وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أهل الذكر حتى نتلقى الاتصالات نتكلم كالعادة في مسألة خلافية بين العلماء فنرى آراء العلماء فيها ونرى الراجح بإذن الله رب العالمين تكلموا هذه الليلة عن مسألة زواج المرأة بدون ولي هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير وليها هذه المسألة جماهير أهل العلم على أن زواج المرأة لنفسها باطل جماهير أهل العلم الأئمة الثلاثة إمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وأهل الظاهر أيضا ومن الصحابة عمر رضي الله عنه وعلي وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنه والكثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقل الحافظ ابن حجر عن ابن المنذر أنه لا يعلم أحدا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أجاز أن تزوج المرأة نفسها سواء كانت بكرا أو ثيبا فجماهير أهل العلم إذن على عدم صحة زواج المرأة بدون ولي خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله فأجاز للمرأة العاقلة البالغة أن تزوج نفسها بغير ولي جمهور لهم أدلة وأبو حنيفة عليه رحمة الله له أدلة ننظر في أدلة الجمهور أدلة الجمهور كثيرة من ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر في كتابه أو وجه الخطابة في كتابه بالنسبة للنكاح إلى الأولياء إلى الرجال كمثل قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمن فأمر هنا الكلام والخطاب موجه إلى الرجال ولا تنكحوا أي ولا تزوجوا المشركين حتى يؤمن وأيضا كمثل قوله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين أيضا الخطاب هنا أيضا للرجال وآيات كثيرة يتوجه الخطاب للرجال وفي حديث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام نجد أحاديث كثيرة أمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالولي من ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما وصححه جماعات من أهل العلم فحديث صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. وهنا جماهير أهل العلم حملوا النفي في الحديث على نفي الصح وليس على نفي الكمال كما قال الإمام أبو حنيفة، على نفي صحة الزواج، لا نكاح إلا بولي. من ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجه وغيره أيضا بسند صحيح، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة غيره، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. هذا أيضا واضح في المسألة التي نتكلم عنها. من ذلك أيضا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو أيضا عند الترمذي وغيره بسند صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت نفسها، على ضبط ونكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. يكرر النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات ببطلان هذا النكاح الذي هو بدون ولي. وأيضا عندنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو عند مسلم وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: السيب أحق بنفسها والبكر تستأذن، فوإذنها صمتها أو صماتها أو سكوتها، على روايات. وإن كان هذا الحديث يعني الإمام أبو حنيفة جعله من أدلته كما سنرى كلام أبي حنيفة، لكن جماهير أهل العلم قالوا السيب أحق بنفسها، ولو نظرنا إلى تتمة الحديث والبكر تستأذن، فقالوا: وما إذنها يا رسول الله؟ قال: إذنها صمتها. أحق بنفسها أي إنها يسمع رأيها علانية وصراحة، سبق لها الزواج وسبق لها معرفة الرجال، فهنا يسمع رأيها في الرجل الذي تقدم إليه صراحة. فهكذا وجه جمهور أهل العلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الثيب أحق بنفسها، السائب من سبق لها الزواج، أحق بنفسها أي في الإذن الذي يتكلم عنه الحديث، أنها صراحة وعلانية فإنها تصرح هل ترضى عن هذا الزوج أم لا ترضى عنه. إنما البكر التي لم يسبق لها الزواج فإنها تكون حيية، فأيضا تستأذن وإذنها صمتها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى الآيات التي ذكرت بعضها من أن الله سبحانه وتعالى أضاف النكاح إلى الرجال وإلى الأولياء. لو جئنا للإمام أبي حنيفة فإنه قال في قوله سبحانه وتعالى مثلا: فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، فقال أن ينكحن أزواجهن، فأضاف النكاح إلى النساء. لكن هذا يرد عليه ما ورد في أسباب النزول، أن في أسباب النزول أن هذا كان بسبب أن أحد الصحابة منع أخته من العودة إلى زوجها بعد انقضاء العدة، فهي كانت تريده، أي تريد العودة إلى زوجها، وزوجها كان يريدها، فأخوها وقف في صدا عن العودة، فنزل قوله سبحانه وتعالى في النهي عن الإعضال. حتى سبب النزول يبين أن الأمر للولي، فلو كان الأمر لغير الولي فما لماذا منع أخوها من عودتها إلى زوجها، لو أن الأمر بيدها لعادت هي كما تشاء. وذكروا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ففي الحديث الذي ذكرته وهو السيب أحق بنفسها والبكر تستأذن الحديث، فقالوا إنه في الحديث السيب أحق بنفسها. وأنا ذكرت كلام جماهير أهل العلم، فأن أحقية السيب بنفسها هي في كلامها، أن تتكلم ولا يكتفى على سكوتها، في ويعتبر السكوت علامة على رضاها وموافقتها، بل تتكلم لأنها خبرت الرجال. هكذا وجه جماهير أهل العلم هذا الحديث. وسأعود إلى المسألة بعد تلقي الاتصال بإذن الله رب العالمين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عايز أسأل عن حكم اسم ريناد.
حكم إيه؟
اسم ريناد.
اسم رينادة؟
ريناد.
ريماس؟
نعم.
ماشي حاضر. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي انقطع الاتصال. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
لو سمحت يا شيخ ممكن. الو.
وطي التلفزيون بس واسمعي من التليفون.
طيب.
اتفضل. ماشي. اتفضل.
عايزة اسأل بس سؤال معلش.
اتفضلي.
احنا عاملين حلقة خياطة في المسجد. بنتعلم الخياطة والتفصيل يعني. فهل في الحائض ان هي يجوز لها ان تحضر الحلقة دي؟
يعني في نفس المسجد يعني؟
يعني احنا بنين حلقة خياطة، هل يجوز لها ان تحضر؟
حاضر حاضر اجاوب ان شاء الله. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا ممكن اسأل حضرتك سؤال من فضلك؟
تفضلي.
لو سمحت، هو اسم رحمة واسم مكة واسم انيس يعني يجوز او لا؟
ماشي.
يعني مكة بالنسبة للبنت وأنيس بالنسبة للولد، و يعني مش عارفة إذا كان ده حلال أو حرام أو رحمة يعني.
ماشي حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل.
مرحبا. استأذنك تعمل مشاركة بس
ماشي. اتفضل. أنا معاك. اتفضل.
ماشي.
ايوه.
دلوقتي حاليا كنت بتقدم لبعض الشباب، للاسف كنت حاطط شروط معينه والشروط دي للاسف انا مش لاقيها خالص. هل مثلا الواحد كده يبقى يأسن لو الواحد طرد مثلا موضوع الزواج ده اطلاقا ولا يلحق من الشرع؟
شروط ايه حضرتك؟ شروط للزوجه؟
حاطط. ايوه نعم، حاطط شروط معينه للزوجه اللي هي تشاركني في حياتي. بس الشروط دي انا مش لاقيها متوفره اي واحده في المجتمع اللي انا عايش فيه. هل من العقل ان الواحد يترك هذا الامر؟ يعني لو تركت هذا الامر يعني في من ناحيه هنا ولا ايه الحكم الشرعي؟
تركت الزواج يعني؟
نعم.
وانت وضعت شروطا غير الدين يعني؟
لا لا لا، الشروط كلها يعني تغير للاسف، يعني للاسف مش متوفره خالص.
ماشي حاضر ان شاء الله. اعود الى المساله التي اتكلم عنها، وهي هل يجوز للمراه ان تزوج نفسها بغير اوليائها؟ فذكرت ان جماهير اهل العلم من السلف والخلف، ونقلت الإجماع الذي ذكره الحافظ ابن حجر عن ابن المنذر، أنه لا يعلم أن أحدا من الصحابة جوز للمرأة أن تزوج نفسه. وقلت إن الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله جوز المرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها، وعنده اشتراط الولي على الكمال أو على الاستحباب، وما اعتمد عليه من بعض الآيات هو مردود عليه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال السيب أو الأيم، ورواية السيب أحق بنفسها والبكر تستأذن الحديث، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين هذا وبين ذاك. وذكرت أن جماهير أهل العلم أجابوا على هذا التوجيه أن المقصود هو في الإذن الذي يدور حوله الحديث، فالحديث يدور حول استئذان المرأة في زواجها، فالمرأة السيب التي سبق لها الزواج فلابد أن تتكلم صراحة هل موافقة أم ليست موافقة، وإذا لم توافق لماذا، لأنها عرفت الرجال. أما البكر التي لم تعرف الرجال ولم يسبق لها الزواج فهذه يكتفى على صمتها مع قرائن، بالطبع أنك صمت رفض، مع قرائن تبين أنها توافق على الزواج. فالمسألة إذن على ما سمعنا هناك يعني أدلة تدور في فلك ما تكلمت أو ما ذكرته. فالحقيقة أن الراجح بقوة وبشدة هو ما عليه جماهير أهل العلم وجماهير الصحابة من أن المرأة لا يصح أن تزوج نفسها، لا يصح أن تزوج نفسها، إنما لابد من أن يزوجها وليها، أن يزوجها وليها. فهذا ما عليه جماهير أهل العلم وهو الراجح بفضل بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن أكرر أن جماهير أهل العلم على أن المرأة لا يصح أن تزوج نفسها، وإنما ينبغي أن يزوجها وليها، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة التي تكلمت عنها الليل. أستاذ عدنان في اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تتشرف، جزاك الله خير وبارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك، تفضل.
معايا سؤال، جزاك الله خير. السؤال الأول، الوقت الأول لصلاة الجمعة متى يبدأ؟ جزاك الله خير وبارك. السؤال الثاني،
الوقت الأول لصلاة الجمعة؟
نعم بارك الله فيك.
أنت تقصد إيه بالوقت الأول لصلاة الجمعة؟
نعم، السؤال الثاني.
لا، السؤال الأول، ماذا تقصد بالوقت الأول؟
يعني صلاة الجمعة لو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب في يوم الجمعة للساعة الأولى فكأنما قدم.
أيوة كده، وضح كده.
قدم الساعة فكأنما قدم بقرة.
ماشي.
فالوقت أول متى يبدأ؟
ماشي.
حاضر. بارك الله فيك.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما هي أسباب الخشوع في الصلاة؟ السؤال الثاني.
ماشي. حاجة تاني؟ ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ معايا؟
ايوه معاك، تفضلي.
بعد اذنك يا شيخ، كنت عايز نسأل لو محل
نعم
على ذمة نفسك.
ايه؟
لو واحد قال لمراته تبقى على ذمة نفسك.
على ذمة نفسك؟
لو فعلت كذا يعني يبقى على ذمة نفسك. ايه معنى الكلمة دي؟
هو يقصد ايه يعني بقى على ذمة نفسك ده؟
ما عرفش يعني.
ما سألتهوش؟
فبقول لي انا ما نقول لك كده شغدر ايام ما عادش تقول لي كده ثاني.
بيقول لك كده يعني بيهددك؟
مش عارفة.
ماشي، حاضر. ايوه. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، لو سمحت أنا أم سارة.
يا أم سارة، تفضلي.
طيب أقول يعني إيه، أقول سؤالي عادي؟
تفضلي، أنا معاك.
طيب أنا عايز أسأل، هو السامري دلوقتي بيقولوا إن هو المسيح الدجال، هل السامري كان فعلا المسيح الدجال؟ ده السؤال الاولاني.
السامري.
السامري
هو سيدنا موسى، كلام سيدنا موسى مع سيدنا موسى عليه السلام.
السؤال الثاني
ده مين اللي بيقول؟
نعم،
مين اللي قال؟ قريتي فين؟
لا، في يعني قرايب، في قرايب ليا يعني قالوا هنا السامريين هو المسيح الدجال. انا قلت لهم ما فيش نص اصلا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان هو عن المسيح الدجال. فانا كنت عايز اسال يعني حضرتك انك يعني شيخ معتبر تقول حضرتك ده ايه يعني، عشان اقول لهم اصحح لهم المعلومه.
ماشي، حاضر.
ده سؤال. السؤال الثاني برضو، في ابن اللي هي قصه ابن الصياد اللي كان على عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، القصه دي حقيقيه وهل هو كان المسيح الدجال؟
ماشي، حاضر.
شكرا.
ننظر في الأسئلة. أخت تسأل عن جواز التسمية باسم ريماس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما أعرفه أو ما أتذكره في ذلك أن ريماس ده أظنه مفتاح الكعبة أو حاجة يعني في الكعبة. ف يعني إن كان كما أقول فهو جائز، وإن كان يعني أنا أنصح في مسألة الأسماء أن الناس يعني يسمون بأسماء تكون واضحة، يعني لا نبحث عن الأسماء الغريبة أو الأسماء الشاذة، فما هو غريب اليوم سيصير بعد غدا وبعد غد اسما مشهورا. يعني الناس يبحثون عن أسماء لم يسمي بها أحد، طالما سمي أحد بها ستجد في الحي في الشارع انتشر الاسم انتشارا واسعا. فنحن نقلب الاسم من جميع الجهات، البيئة التي هو فيها نقلب الاسم عليه وهو صغير، وهل يناسبه عندما يكبر ويتقدم في السن. يعني لا نختار اسما يناسب طفلا صغيرا أو طفلة صغيرة فقط، وإنما هذا الاسم وسيبقى معه طوال عمره، فهل يناسبه أم لا يناسبه. فعلى الأبوين التمهل في اختيار الأسماء، لأن يعني اختيار الاسم هذا في غاية الأهمية، لأن الاسم هذا سيظل مع الإنسان، ويستطيع الإنسان أن يغير أشياء كثيرة لكنه لا يستطيع أن يغير اسمه الذي اختاره أبواه. فنحن نقلب الاسم وننظر في معانيه، وهل هو مناسب لطفل وبعدما يتقدم في السن أم لا، والله أعلم. تسأل الأخت، هناك حلقة في خياطة تعليم الحياكة في المسجد للأخوات، فهل يجوز للحائض أن تدخل إلى المسجد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز للحائض أن تدخل إلى المسجد، وخالف جماعة من أهل العلم وقالوا بجواز أن تدخل المرأة الحائض إلى المسجد إن كانت هناك ضرورة. والحديث الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا أحل المسجد لجنب ولا حائض حديث لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ووجهوا ما ورد في ذلك، فقالوا إن كانت هناك ضرورة للمرأة أن تدخل درس علم عقد قران أو كما ذكرت الأخت يعني حلقة تعليم أيضا فيها مصلحة لها، فإن كان هذا من باب الضرورات فأرى الجواز والله أعلم سبحانه وتعالى. السؤال التالي في الأسماء أيضا، أنا تكلمت في الأسماء، يعني هي الأخت تسأل عن اسم رحمة يعني لا أرى يعني شيئا في عدم جوازه، واسم مكة لا أرى شيئا في عدم جوازه، واسم أنيس من الأنس. يعني فالأسماء التي ذكرتها الأخت السائلة لا أرى حسب ما أعلم يعني فيها يعني ما لا يجوزها هذا، والله أعلم. السؤال التالي، أخ يسأل أنه وضع شروطا للزواج في الزوجة وأنه لا يجد هذه الشروط، طالما لا يجد هذه الشروط الأفضل أن يظل على هذا أم ماذا يفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لحسبها ومالها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يديك. أي إن الناس يتزوجون المرأة من أجل هذه الأسباب، إما الحسب والنسب وإما الجمال وإما الدين، نعم، وكما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها. فالناس في الغالب يعني يتزوجون من أجل هذه الأسباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر هذه الأسباب فإنه وجه عليه الصلاة والسلام فقال: فاظفر بذات الدين تربت يدك، أي أصابت يداك خيرا على توجيه أو على توجيه آخر، إن لم تظفر بذات الدين تربت يداك، أي افتقرت يداك، والله أعلم. فالنبي وجه عليه الصلاة والسلام أن تبحث عن الدينة، هذا هو الأصل أو حجر الرحى عندما يبحث الرجل عن امرأة يريد أن يتزوج. لا مانع طبعا أن تكون تصرك إذا نظرت إليها، وهذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا نظر إليها صرت، وتكون حسيبة لا مانع أيضا، لكن كل هذا من اللواحق ليس هو الأصل. الأصل هو الدين، واحد صحيح هو الدين. لو وضعنا أمام الدين الجمال، لو هو بصفر يبقى عشرة، يبقى جميل. الحسب والنسب فيبقى مية، المال يبقى ألف. ده لو هو لو رفعنا بقى الواحد ده اللي هو الدين ده، فستكون أصفارا لا قيمة لها ولا وزن ولا وزن له. فأقول للأخ أن ضع الدين هو الأساس، وليس معنى ذلك أنك عندما تذهب للرؤية الشرعية أن تجد يعني فتاة يعني عندما تنظر إليها لا تسرك، فلا لا حتى لا تفتن بعد ذلك، فتكون يعني على الأقل فيها يعني الحد الأدنى مما يناسبك، والمسألة نسبية. يعني لو كان رجلا لم يهبه الله سبحانه وتعالى جمالا فلا يبحث عن جميلة، وإنما المسألة هي فيها تناسب، فيها تناسب. فأقول للأخ يعني لا تضع شروطا، وشروطا يعني تكون صعبة وبعيدة عن الدين، أو الدين وإضافة إلى 1 2 3 4 5 6 كما فعل بعض الإخوة، فيقول: أنا أريد الدين. فيسألنا: نريد الدين. فلما يذهب إلى يعني إحدى الأخوات فيقول: أصل ليست مناسبة، ليس فيها كذا، ليس فيها كذا. فبقى لا تقل أريد الدين، إنما قل أريد الدين وكذا، أريد الدين وكذا. فأقول للأخ إنك تضرب عن الزواج، هذا ليس من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأنت تعلم حديث عندما ذهب يعني ثلاثة رهط إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها. وأول المسألة أن النبي غفر له عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر. موضع الشاهد أن أحدهم قال: أما أنا فأعتزل النساء، يعني لا أنكح النساء. النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم أيضا موضع الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأتزوج النساء أو أنكح النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فأقول للأخ أنه ضع الدين كشرط أساسي مع عدم وضع شروطا كثيرة كما تقول، وإن لم تجد هذه الشروط فإنك ستضرب عن الزواج، هذا ليس من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. الأخ يسأل: في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي حس فيه على التبكير إلى صلاة الجمعة فقال من ذهب في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن ذهب في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، ومن ذهب في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا أقرا، ومن ذهب في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، ومن ذهب في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. بدنة، بقرة، كبشا، دجاجة، بيضة. فيبقى كل هذه الأوقات قبل أن يخرج الإمام وقبل أن يصعد الإمام إلى المنبر، لأنه بصعود الإمام إلى المنبر كما في الحديث فإن الملائكة التي تقف على أبواب المساجد تكتب القادمين الأول فالأول، فإنها تطوي هذه الصحف وتدخل إلى المسجد لتستمع إلى الخطبة. بهذه الساعات كلها تكون قبل صعود الإمام الخطيب يعني إلى المنبر. هذه الساعات متى تبدأ هذه الساعات؟ فقالوا إن هذه الساعات تبدأ من وقت بعد صلاة الفجر إلى قبل صعود الإمام إلى المنبر. فانظر كم ساعة وقسم هذه الساعات، وقيل هي من وقت الضحى، من وقت الضحى إلى وقت يعني خروج الإمام إلى الخطبة. وخالف على ما أتذكر الإمام مالك عليه رحمة الله فقال هي سويعات قليلة، سويعات قليلة تكون قبل صعود الإمام إلى المنبر، ليست هذه الساعة. لكن الراجح ما عليه جماهير أهل العلم في تفسير الساعات، وإلا فما الفارق بين من قرب بدنة، بدنة يعني ناقة كبيرة يعني، وبين من قرب بيضة، قرب بيضة يعني كأنه اشترى بيضة وتصدق بها على الفقراء، بينما الآخر اشترى ناقة كبيرة كذا وتصدق بها على الفقراء. فيكون الراجح واحتساب هذه الساعات من أول طلوع النهار إلى قبيل خروج الإمام إلى الخطبة، صعوده على المنبر، والله أعلم. اتصالات يا سيد عدنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اكرم شيخ لو سمحت.
معاك اتفضلي.
ربنا يبارك فيك. بقول لحضرتك بالنسبه ل في بعض الافراح بيبقى يعني ايه ممكن بعد عقد كتب كتاب يعني ممكن الزوج يحضن الزوجه قدام المعازيم يعني على الملا او يقبلها او حاجات زي كده، هل دوت يجوز ولا لا؟
بعد العقد. وهل يجوز
تجاوز بعد قدام الناس يعني. حكمها ايه ديت؟ وعايز اعرف ان ممكن واحد يبقى يعني الصور دي بقى مثلا يبعتها رسائل لحد على وسائل التواصل ويبارك ومعرفش والكلام ده كله يعني بيبقى، هل الحاجات دي تجوز يعني شرعا ولا تجوز؟ معلش.
ماشي حاضر. في سؤال تاني.
السلام عليكم.
ماشي عليك السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ انا عايز اسالك على حاجه بس بعد اذنك، مش عايزه الخط يتقطع لما انا خلص كلامي.
مش عارف يعني ايه.
الو.
ايوه اتفضلي.
طيب بقول لحضرتك انا دلوقتي قربت على 40 تمام كده. فحضرتك كل ما يجي لي اي حد ما بحسش ان انا بستريح معاه خالص، وحتى لو جالي حد واستريحت معاه بيبقى في حاجه مش مناسبه ليا، فانا برفض على طول ودايما. فما هيجي حد يقول لي انت بتتبطري على النعم عشان كده ربنا هيقعدك، فانا بقول لا، انا عندي حسن ظن بالله ان هو هيديني اللي انا بتمناه في يوم من ايام، بس انا خايفه يكون انا بضحك على نفسي او خايفه اكون انا مش عند يعني ما عنديش الحاجه اللي تخلي ربنا يقبلنا عنده.
ماشي حاضر.
انا مش عارفه انا صح ولا انا غلط.
ماشي حاضر اجاوبك ان شاء الله. ايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت اكلم الشيخ.
معاكي اتفضلي.
الله يرضى عنك يا رب. سالتك الدعاء يا شيخ لحاجه كده اختي وشقيقتي في الاسلام، ان ربنا يشفي عنيها يا رب.
اللهم اشفيها شفاء تاما لا يغادر سقما وجميع مرضانا
يا رب. وفي سؤالين يا شيخ انا لي عندك.
تفضلي.
اول سؤال، انا ستة منتقبة.
نعم.
بس لما بشوف حد بنحط كحلة في عينيه فبرش لها كده يعني بضربها كده، بقول لها الكحلة في العينين حرام، انها ممكن يعني تكذب اي حد ليه. فتاني حال ممكن انا لما بكون مصلي يعني متوضيه بمشي حافي، فممكن ماشي في حافية ده تفسد الوضع.
حافية في ايه؟ في الشقة يعني؟
في شقتي.
مش على الارض يعني، على السجاد وكده.
على حصير الحفر يعني اللي انا فرشاها.
ماشي ماشي حاضر. ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، انا اللي سألت حضرتك على اسم رحمة ومكة دلوقتي، هو الاسم الاولاني اسم آسر.
آسر؟
آسر يعني ايه؟ يعني ايه؟ لا لا، مع انا نسيت، معلش انا متأسفة جدا. هو اللي هو الاسم اللي هو آسر اسمه كويس ولا ده من اسم من ايه؟ عشان برضو ايه يعني بنتي خلاص على وضع، انا مش عارفة بصراحة ربنا يعني محتارين نسميه ايه.
ماشي حاضر حاضر. سؤاله تالي، الأخ يسأل عن أسباب الخشوع في الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحقيقة مسألة الخشوع في الصلاة كتبت فيها رسائل، كتبت فيها رسائل كيف تخشع في صلاتك، كيف تخشعين في صلاتك، وتكلم فيها العلماء كلاما كثيرا. مسألة تحتاج إلى أن تعرف ما هي الصلاة، وتعرف أنك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنك تؤدي عبادة لله سبحانه وتعالى، هي من أهم العبادات ومن أعظم العبادات. فإذا استشعرت ذلك وأنك تقف بين يدي الله، وأن الله في قبلتك ما لم تنصرف أنت، وأنك تكلمه سبحانه وتعالى، وأنك في عبادة هي أعظم العبادات، فلا شك إذا استحضرت ذلك على قلبك سيؤدي إلى خشوعك، وأن تخشع بالجوارح. لو خشع القلب لخشعت الجوارح، يعني بمعنى أنك لا تقف تصلي أو لا تقف تصلين والحركة مستمرة، يعمل كده يعمل كده يعمل كده، طول ما واقف يصلي يتحرك كثيرا، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. وأن يركز في القرآن الذي يقرأه، لا يقرأه هكذا يريد أن ينتهي من الصلاة، هو يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويركز في أذكار الصلاة. يعني عندما يركع ويقول سبحان ربي العظيم، فإنه يتمهل ويمرر هذه الأذكار أو هذا الذكر على قلبه، سبحان ربي العظيم، ليس كما نسمع ونرى سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي. طب وده تخشع إزاي؟ كيف تخشع؟ أيضا سبحان ربي الأعلى، أنت في أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأنت أعلى ما فيك هو الأنف على الأرض، وتقول سبحان ربي الأعلى، فتستحضر هذا أنك أعلى ما فيك هو جبهتك وأنفك على الأرض على التراب. طبعا تقول احنا نصلي على التراب يعني مجازا يعني على السجاد، وتقول سبحان ربي الأعلى، تستحضر هذا الذكر وجمال هذا الذكر، وأن من أمرك بهذا الذكر هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في كل حركات الصلاة يكون عندك تؤدى وتؤدي الصلاة بحب، أرحنا بها يا بلال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلو صليت بهذا، أن تستشعر هذا بعظمة العبادة التي أنت فيها، بأنك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، بأن تنظر إلى موطن سجودك، فهذا أدعى للخشوع، لا تلتفت يمينا ولا شمالا وإنما تنظر إلى موطن السجود، وتستحضر جمال القرآن وعظمة القرآن الذي تقرأه، وأن تقرأ بتمهل وبتؤدة، وأن تقف في كل حركة من الحركات يعني قليلا وتتروى، وتذكر ذكرها بتروي وبفهم، فلا شك أن ذلك سيؤدي إلى خشوعك في الصلاة، والله أعلم. السؤال التالي: لو أن رجلا قال لزوجته: أنت على ذمة نفسك، على ذمة نفسك، فأقول والله أعلم، قد يكون هذا من كنايات الطلاق، يعني يسأل عن نيته، يسأل عن نيته، هذا من يعني ليس طلاقا صريحا. الطلاق الصريح هو ما يقع بصيغة من صيغ الطلاق، أنت طالق، تصريفات الطلاق، فهذا من كنايات الطلاق، يعني ليس لفظا موضوعا للطلاق. فهذا يسأل عن نيته، ماذا تعني بهذا؟ كان يقصد الطلاق وقع طلاقا، كان لا يقصد الطلاق وإنما يقصد الكلام، يعني التهديد أو التأكيد، فهذا لا يقع طلاقا والله أعلم. السؤال التالي: الأخت تسأل هل إن بعض أقاربها يقولون إن السامرية هو المسيح الدجال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقول كنصيحة يعني للمشاهدين والمشاهدات، إننا نقرأ كثيرا الآن على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات ليست صحيحة ومعلومات خاطئة، وتجد من يكتب هذه المعلومات يقول انشر تؤجر، انشر تؤجر، وغالب ما في هذه المعلومات ليس بصواب. فعلى المشاهدين والمشاهدات قبل أن يكتبوا شيئا أو يعني يأتوا بشيء من يعني من صفحة أخرى أن يتأكدوا أولا من صحة هذا. لا تنشر شيئا إلا وأنت تعلم أنه صواب وأنه صحيح، وإلا فنحن تأتينا رسائل ليلا ونهارا، من النادر أن تجد رسالة واحدة صحيحة. فتواصل اجتماعي، واحد بيكتب وانشر تؤجر، وهذا ليس فيه أجر بل فيه اسم. فكيف يكون السامرية والمسيح الدجال وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن المسيح الدجال من علامات الساعة الكبرى، من علامات الساعة الكبرى، وأنه الذي سيقتله هو المسيح ابن مريم عليه السلام. معلومة خاطئة تماما، يعني أما ثابت أن المسيح الدجال هذا في آخر الزمان في علامات الساعة الكبرى، فكيف يكون السامري الذي كان في أيام موسى عليه الصلاة والسلام وصنع العجل لبني إسرائيل عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، فكيف يكون هو المسيح الدجال؟ أليس في هذا مخالفة صريحة لما اتفق عليه العلماء وما وردت به النصوص أن المسيح الدجال هذا من علامات الساعة الكبرى، وأنه سيقتله عيسى بن مريم عليه السلام؟ فهذا يعني إيه كلام ليس بصحيح. أما ابن صياد، صحت قصة ابن صياد، نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام نعم يعني إيه قال إنه المسيح، لكن العلماء قالوا إنه النبي عليه الصلاة والسلام ربما لم يكن قد أوحي إليه عليه الصلاة والسلام بأمر المسيح الدجال، فقال هذا اجتهادا منه صلى الله عليه وسلم، أو هو يعني كذاب كما ككذب المسيح الدجال. لكن الصحيح أن ابن صياد مع صحة قصته ليس هو المسيح الدجال، إنما المسيح الدجال كما ذكرته هو في آخر الزمان وهو من علامات الساعة الكبرى والله أعلم. السؤال التالي: الأخت تسأل أنه بعد العقد يقوم الزوج أو العاقد باحتضان زوجته وبتقبيلها أمام الملأ، فهل هذا جائز؟ أقول هذا لا يجوز حتى وإن كان قد بنى بها، مش عقد عليها، بنى بها يعني دخل به، لا يجوز هذا، أن هذا يكون على الملأ، فهذا لا يجوز، وهذا ليس من الحياء في شيء، إنما العلاقة بين الرجل وبين زوجته لا يطلع عليها إلا هما فقط، هما فقط، أما
أنه يقول أنا عقدت وهذه تحل لي وأمام الناس، والأخت تقول ونشير هذه الصورة أنه فلان وفلان تم العقد ويقبلها أمام الناس، أقول هذا غير جائز، هذا غير جائز ولا يجوز ذلك ولا نشر صور ذلك. السؤال التالي، الأخت تسأل أنها قاربت على 40 وأنها كلما تقدم إليها أحدهم للزواج فإنها لا توافق عليه لأمر أو لآخر، فماذا تفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قل يعني أخت، يعني أولا الزواج هذا من قدر الله سبحانه وتعالى، وإذا كان كتب لك الزواج فإنك ستتزوجين، لكن أقول خففي الشروط، يعني أنت وصلت للأربعي، يعني من يتقدم إليك الآن يعني يكون في 50 من العمر، فخففي هذه الشروط، يعني انظري إلى الدين كما نصحنا الأخ السائل عن الزوجة، وكما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، حديث كالحديث في سندي خلاف بين أهل العلم لكن معناه صحيح. فالأخت يعني لا تضع شروطا ويمر عمرها وهي تضع شروطا، فنقول ليس معنى ذلك أن تقبلي أي أحد، وإنما انظري إلى الدين، انظري إلى دينه، وإن كانت الظروف المالية يعني غير مساعدة تستطيعين أنت أن تساعدي فافعلي ذلك، لكن أن تظل المرأة تبحث عن شروط مثالية ويظل الرجل يبحث عن شروط مثالية، لا يوجد مثال، إنما كلنا فينا وفينا، الرجال فيهم عيوب كثيرة والنساء فيهن عيوب كثيرة، وإن لم نقف على هذه العيوب قبل الزواج فيها تظهر بعد المعاشرة، فلابد أن نغض الطرف وأن نداري حتى تستمر الحياة. السؤال التالي، تقول أخت هل يجوز الأخت أن تضع كحلا وأن تظهره للناس؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو يعني ورد أنه الزينة التي جوازها الله سبحانه وتعالى هي ورد عن بعض الصحابة أنه الكحل والخاتم، لكن ننصح الأخوات المنتقبات ألا يضعن كحلا بحيث يظهر جمال العين لغير محارمها، فلا تفعل ذلك لأن هذا سيؤدي إلى الافتتان بها، وننصح الأخوات المنتقبات أيضا بألا يعني يزحزحن النقاب بحيث يظهر نصف الوجه، يعني نرى الآن بعض المنتقبات تنزل بالنقاب ترفعه إلى أعلى وتنزل به إلى قريبا من أنفها، يعني نصف الوجه تقريبا ظاهر أمام الناس، فنقول هذا لا يجوز، إنما النقاب للمرأة من أجل عدم الافتتان به، فكل ما يؤدي للافتتان بها فلا يجوز، فإن كان تضع كحلا يؤدي إلى جمال عينيها والتركيز يكون هنا على النظر إلى عينيها وإلى جمال عينيها فهذا يؤدي الافتتان بها فهذا لا يجوز. الله أعلم. أختي تسأل، ماشي حاضر، سؤال الأخير أستاذ عدنان يقول نختم إن شاء الله. سؤال الأخير، الأخت تسأل أنها تتوضأ وبعد أن تتوضأ تسير حافية في البيت على الحصر على السجاجيد، أقول لا شيء في ذلك، طالما السجاجيد جافة الحصر جافة خلاص فهي طاهرة ولا شيء في ذلك. بقي أن الأخت استدركت في اسم آسر، ده تخريجه على إيه؟ من آسر من التفضيل، ولا يعني أحتاج إلى آسر بالساء ولا بالسين؟ عموان الإيثار بالساء اللي هو التفضيل. فلا أدري هذا بالساء أم بالسين، لا أدري، أحتاج إلى مراجعة، والله أعلم. اكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.